بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. هذا الفصل بين فيه المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب، فالواجب العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباعه حسب المؤونة. فإن سقي بلا مؤونة فالواجب العشر لأن نفقته أقل. والذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء: أولا ما يشرب بعروقه أي لا يحتاج إلى ماء، الثاني ما يكون من الأنهار والعيون، الثالث ما يكون من الأمطار. فإذا قال قائل: إذا كانت من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي الأرض، هل يكون سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ فالجواب أنه سقي بغير مؤونة. ونظير ذلك: إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فإنه بلا مؤونة، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في نفس السقي، أي يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوان، أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر بلا مؤونة. قوله: ونصفه معها، أي مع المؤونة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري. والعثري هو الذي يشرب بعروقه، والحكمة من ذلك كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، فراعى الشارع هذه المؤونة والنفقة وخفف على ما يسقى بمؤونة. قوله: وثلاثة أرباعه بهما، أي ما يشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة، أي في الصيف يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر. قوله: فإن تفاوتا، بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر. قوله: فبأكثرهما نفعا، أي الذي يكثر نفع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المعتبر. فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر، لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتبر به. فصارت الأحوال أربعة، هي: أولا ما سقي بمؤونة خالصة، ثانيا وبلا مؤونة خالصة، ثالثا وبمؤونة وغيرها على النصف، رابعا وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر الأكثر نفعا. قوله: ومع الجهل العشر، أي إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط؟ وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلزام به، فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعا، فكان الاحتياط إيجاب العشر. قوله: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة.
لا شريك له، وأشهد هدي نبينا. هنا المقصود يعني وجوب العشر إذا بلغ المحصول 5 أوسق فما فوق. أما إذا كان دون 5 أوسق فإنه لا يجب فيه، لكن إذا بلغ المحصول 5 أوسق فما فوق وهي 300 صاع فإنه يجب فيه الزكاة، خلافا للحنفية فإنهم قالوا يجب العشر في كل ما زرع سواء بلغ 5 أوسق أو لم يبلغ. والصحيح أن هذا الحديث فيما سقط السماء العشر عام، وحديث الأوسق حديث خاص. وفي مثل هذه الصورة فإن العام يبنى قلنا أن الوسق 60 صاعا إذا بلغ المحصول 300 صفة في الزكاة، إذا كان أقل من ذلك ليس فيه الزكاة.
قال رحمه الله: قوله وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، سبق أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فوقت الوجوب إذا اشتد الحب أي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وبدا صلاح الثمر وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا أي بدلا من أن يكون قاسيا يكون لينا متموها، وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوا. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. ويتفرع على هذا أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه بل تجب على الوارث. وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبد صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يشتد حبه، فإن الزكاة على المشتري لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة. ويتفرع على هذا أيضا أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة، إلا أنهم قالوا إن فعل ذلك فرارا من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده، ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، أي لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر. البيدر هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع ويسمى الجرين والبيدر، وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه، فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وإذا حصد الزرع فإنه يجعل في البيادر فورا، فإن تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تسقط. وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط، لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه. وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب. الحال الثانية أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. الحال الثالثة أن يتلف بعد جعله في البيدر، أي بعد جذه ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقة لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه. والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله فلا يسقط عنه. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمله حتى جاءت السيول فأمطرت وأفسدت التمر، فيقال هذا مفرط. ولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعد لأنه فعل ما لا يجوز. ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط ويهمل فأتلفت الثمر أو الزرع فلا شيء عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح واشتد الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمن وإلا فلا. والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط، لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، فإن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف، مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل أن ييبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا. إذن القول الراجح أن الحالة الثالثة تلحق بالحال الثانية. وأما القول بأن الرجل إذا كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال. قوله: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، أي أن زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المالك. ولو قال المؤلف: وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك، لكان أعم من قوله ويجب العشر، لأن العشر قد يكون واجبا وقد يكون الواجب نصف العشر، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ لأن غالب الأراضي بعد الفتوحات الإسلامية تسقى بالأنهار بلا مؤونة، فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. وعلة الوجوب أن المستأجر هو مالك الحبوب والثمار، وأن مالك الأرض وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. ولكن قد يقول قائل: وكيف يستأجر النخل، وهل يستأجر النخل؟ المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، أي لا يمكن أن آتي إلى صاحب البستان وأقول له: أجرني هذا النخل لمدة 10 سنوات مثلا، لأن الثمر معدوم ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فهذا من باب أولى، لأن هذا قبل أن يخرج فيكون فيه جهالة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها، فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة، وقد يكون أقل، فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا بالمزارعة. وقال: إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي لزمه ديون، فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنة ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين. وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، ولأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت الأجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد، يتصرف فيه كاملا. وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس، أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن استدلالهم بالحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه، وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. إذن إذا قلنا إنه لا يصح استئجار النخيل، فإنه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور، لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر هذا النخيل بثماره، والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتين، فمثلا يقول: استأجرت منك هذا البستان 100,000، فيعطيه 100,000 والآخر يستقل بالثمر. وابن عقيل رحمه الله فصل وقال: إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر، لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض، أي تقول: ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره، وأجرتك هذه الأرض 10,000، وأجرتك هذه الأرض 10,000، فيأخذ الأرض ويزرعها، والزرع له، والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته. مسألة
النزاع والخصومات بين الناس، فيعني هذا هو الضابط في ترجيح أحد القولين، والذي يظهر يعني الناس يستأجرون هالنخيل، يستأجر هالبستان ويعطيه مثلا قيمة الأجار مدة سنة وهو يستثمر. يعني غير يعني ليس هو الغالب، هذا يحصل في كل شيء، مو فقط يعني قد يتضرر مثلاً مستأجر أو، لكن الغالب أن المستأجر مستفيد كما أن المؤجر مستفيد، ولا في نزاع ولا خصومات. فالذي يظهر هو ما قاله الشيخ الإسلام عليه رحمة الله من أنه يجوز استئجار النخيل، استأجرها ويقوم هو عليها. طبعا على الشروط بينهم، استأجرها فهو يتولى سقايتها ويتولى. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، لو كانت الأرض خراجية فالزكاة فيها على المستأجر والخراج على المالك. وجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر. ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكا للأرض، والزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر. مسألة، على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقات والمغارسة؟ تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغ بنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك. قوله: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. 100 مفعول أخذ. أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل، والعسل ليس ما يخرج من الأرض وإنما من بطون النحل، كما قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض بكونه يجنى في وقت معين كما تجتنى الثمار. وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة أو أن ما ضربه عمر رضي الله عنه في العسل ليس زكاة، ولكنه اجتهد لحال مخصوصة، لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن ابن القيم كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. ووجه هذا القول أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب العسل، والمشهور من المذهب الوجوب، ويرون أن نصابه 160 رطلا عراقيا، وهو يقارب 62 كيلو في معايير الوزن المعاصر. فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره، لما ورد عن عمر رضي الله عنه، ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. وقيل إن النصاب 600 رطل عراقي، وقال في المغني: ويحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي، وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة، ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا، لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول: إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.
يعني الذي يظهر لي والله أعلم أن أنه يقال إنه إذا لم يوجد لأحد من الصحابة ما يدل على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من أنه لا زكاة فيه مطلقا، وإلا فالذي يظهر هو وجوبها، الذي يظهر هو وجوبها. عمر ما قضى بوجوبها إلا لسنة علمها من النبي عليه الصلاة والسلام، أو لفهم له من كتاب الله، أو لفهم له من كتاب الله. قال بعض أهل العلم إن حمي له مثلا جبل، هذا الجبل فيه نحل، فأقطع هذا الجبل وحمي له من قبل ولي الأمر فإن فيه الزكاة، فإن وإلا فلا زكاة فيه. هذا ظاهر. أما وجوب الزكاة في مثل هذا فهذا ظاهر، وجوب الزكاة فيما أقطع من الأراضي أو الجبال، يعني أقطع هذا المكان لأجل النحل وعسل النحل، فلا ريب أن الزكاة في هذا واضحة جدا، ما في إشكال في هذا أنه يجب عليه الزكاة. لكن الكلام في ماذا؟ الكلام في ما لو لم يقطع ولم يحمى له، هل تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ الذي يظهر هو ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إن وجد هناك قول آخر للسلف غير قول عمر فإننا نقول السلف قولان، فمن أخذ بأحد القولين فإنه لا حرج، وإلا فإن مذهب الحنابلة في هذا أصح مذهب الأئمة الثلاثة. وفق الله الجميع.